بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السابع، عليه بقية كتاب أخلاق العمل وسلوك العاملين للدكتور فؤاد عبد الله العمر. الوجه الأول يبدأ حالا. وفي السعي نحو فاعلية حام العدالة، فقد وفرت الولايات الكندية له استقلاليته من خلال عدة وسائل، ولعل أهمها ألا يكون حام العدالة موظفا حكوميا أو عضوا في مجلس تشريعي لضمان استقلاليته التامة، كما أنه يتم تعيينه من قبل المجلس التشريعي وليس من السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزانيته السنوية بما فيها الرواتب يتم إقرارها من المجلس التشريعي حتى لا يتعرض لأي ضغوط من السلطة التنفيذية. مارشال أندريف 1995. أما في الكويت فقد نص مرسوم إنشاء ديوان المتابعة على تبعيته للسلطة التنفيذية، كما أن مجلس الوزراء يعين لجنة مختصة للنظر في الشكاوى المقدمة إليه، كما أن مسؤولي الديوان وموظفيه تعينهم السلطة التنفيذية. ويدل العديد من الدراسات على أن من المبادئ الأساسية في نجاح هذه الأجهزة قيامها بحملة توعية وتعريف لمجالات عملها وحدود اختصاصها وأساليب تقديم الشكاوى لها، كما تدل البحوث المتخصصة أن قلة التوعية يعد أحد مساوئ جهاز حام العدالة في الدول المتقدمة كبريطانيا. ويظهر تقرير مراجعة حامي العدالة في بريطانيا الحاجة إلى مزيد من التوعية بدور حامي العدالة وجعله أكثر قربا من المواطن العادي. جيدنجس أند غريغوري 1995-46. في هذا المجال اقترحت لجنة مختصة بمراجعة حامي العدالة في بريطانيا ضرورة التركيز على توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية الوصول إلى حامي العدالة، وذلك من خلال تحديد أوضح لمهامه ومن خلال إصدار نشرة أو مجلة تنشر فيها القضايا التي أتم حلها. ومن هذا المنطلق فقد اهتمت أجهزة حامي العدالة في الولايات الكندية بهذا الأمر. وفي هذا الصدد قام حامي العدالة في ولاية ألبرتا بأكثر من 25 نشاطا بتعريف المواطنين بحقوقهم في تقديم الشكاوى، ألبرتا 1993. كما قام حامي العدالة في أوتوا بتنفيذ 520 برنامجا مخططا للتوعية بحامي العدالة والخدمات التي يقدمها. نتج عنه تعريف أكثر من 11,000 مواطن بمجالات الشكاوى وكيفية تقديمها. أوتاوا 1993. أما في الدول النامية فدور حامي العدالة في تنوير الرأي العام والمواطنين بحقوقهم هو دور محدود نظرا لقلة الوعي وانخفاض المستوى التعليمي وللخوف من السلطة المركزية وسطوتها. عنوان: التحديات المستقبلية. وعند السعي لتطبيق مفهوم حامي العدالة أو والي المظالم في الدول العربية والإسلامية يبرز العديد من التحديات والمشكلات التطبيقية تستدعي من ولاة الأمر النظر والتدبر وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها. ولعل أهم وأكبر التحديات التي تواجه حامي العدالة يكمن في كيفية حث الجهات الحكومية على تطبيق توصياته أو مقترحاته، وخاصة إذا كانت تتعارض وتوجهات الإدارة الحكومية، كما أن حامل العدالة يحتاج إلى مساعدة هذه الجهات في القضاء على جذور المشكلات ومصادر الشكاوى في الأساس من خلال تحسين الخدمات المقدمة أو إجراءاتها، وكذلك بالضبط الداخلي. وثاني هذه التحديات التي تواجه حامل العدالة هو موضوع الخصخصة وتحويل تقديم الخدمات من الجهات الحكومية وتسليمها إلى القطاع الخاص، مما جعلها خارج صلاحيات حامل العدالة. فالخدمات الصحية في العديد من الدول سيتم تقديمها من القطاع الخاص بدلا من القطاع العام، ومثل هذا التقديم من القطاع الخاص يجعلها خارج مراقبة حامل العدالة أو تحقيقاته. ويرى مارشال وريف 1995-223 أن دور حامل العدالة يمكن أن يستمر حتى في ظل التوجه نحو تقديم الخدمات من خلال القطاع الخاص، إذ يمكن الطلب منه التأكد من حسن تقديم مثل هذه الخدمات ضمن حدود التكلفة المتعارف عليها أو الموافقات التي تم التفاهم عليها. الخلاصة: إن المقارنة بين أوضاع الهيئات الرقابية في الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول المتقدمة صناعيا تظهر الحاجة إلى سماع شكاوى الناس وإيجاد آليات لرفع المظالم عنهم، وأن الزجر الإلهي والنهي الرباني عن الظلم قد لا يكفي وحده في تحقيق العدل في العصر الحديث في ظل تعقد القوانين وقلة الأمانة. وهذا يؤكد الحاجة إلى زيادة فعالية أجهزة حامل العدالة ودواوين شكاوى المواطنين، ومنحهم مزيدا من السلطات والصلاحيات أو المواصفات التي تم التفاهم عليها. ودور جهاز حامل العدالة يجب ألا يقتصر على علاج الحالات الفردية، بل له دور في معرفة الدروس المستخلصة من تلك الحالات في إصلاح النظم الإدارية. ولذلك كان لابد لهذه الأجهزة من النظر في القضاء على جذور الشكاوى من خلال رفع مستوى تقديم الخدمات في الأجهزة الحكومية وتطبيق أنظمة الجودة الشاملة، وكذلك تقديم المقترحات اللازمة لتطوير الخدمة المدنية. ويظهر الفصل أن هناك مستلزمات لنجاح أي جهاز لحامل العدالة، ومن ذلك أن تكون له الاستقلالية الكاملة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يكون حياديا في دراسة الشكاوى المقدمة مع توفير الحصانة اللازمة لأداء عمله، كما لا بد من توضيح مجالات سلطاته دون تقييد يحد من حريته، مع بيان كيفية استلام الشكاوى والحرص على سرعة البت فيها. ومن الأمور الواجب أخذها في فاعلية هذه الأجهزة التركيز على أهمية التوعية والإعلام بنشاط هذا الجهاز، مع تعريف المواطن بكيفية تقديم الشكوى له وأفضل السبل لتقديم الشكوى من خلال القنوات المناسبة، مع توفير الدعم الملائم والتوجيه في حالة كون الشكوى خارج اختصاصات الجهاز. ونظرا لأن معظم أجهزة حامل العدالة تفتقر إلى السلطة والتفويض لتنفيذ توصيتها، فهي تعتمد على الإقناع وتفاعل الجهات المختلفة مع توصياتها، وعلى التقارير الدورية التي تقدمها إلى الجهات التشريعية المختصة. وتنبو أهمية التقرير من أن الصلة بين جهاز حامل العدالة وعملائه من أفراد الشعب، كما يظهر حجم المشكلات ونوعية التحديات التي تواجه الجهاز. ويظهر الفصل الرابع أهمية إنشاء مثل هذه الأجهزة في الدول الإسلامية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدور المستقبلي لجهاز حامي العدالة قد يحتاج إلى إعادة نظر في ظل التوجه الشامل نحو خصخصة الخدمات الحكومية، مما يعني انحصارا متوقعا في الشكاوى المقدمة، حيث سيقل دور الحكومة في تقديم الخدمات، وقد يكون لهذا الجهاز إسهام في عملية الخصخصة من خلال تنظيم تقديم الخدمات العامة التي يقوم بها القطاع الخاص، والتأكد من شكاوى المواطنين تجاه هذا القطاع. مارشال أندريف 1995-223. كما خلص الفصل إلى أهمية أجهزة حامي العدالة في العصر الحديث كأحد الأدوات الرقابية في علاج الانحراف الإداري وفي تحسس شكاوى وحاجات المواطنين. وتظهر التجارب أن فعالية دور والي المظالم أو حامي العدالة تعتمد على إمكانية الجهاز في أن يكون مستمعا جيدا للشكوى، ومحققا حريصا على التحقيق، وخبيرا في الإقناع بإصلاح الشكوى، وكذلك مفاوضا جيدا يحرص على توازن وجهات النظر بين الأفراد والحكومات. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفير الأساس القانوني المناسب له الذي يضمن الاستقلالية ويعينه على تحقيق الحيادية، وكذلك يعمل على مساندته في تنفيذ الأحكام والسرية في المعاملات والاحترام للتوجهات التي يذكرها والتطبيق للتوصيات التي يقدمها. وأخيرا، فإن فوائد ومنافع إنشاء مثل هذا الجهاز ودفاعه عن ذوي الحاجات لهو من الأمور المهمة التي اهتم بها الإسلام، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. حاشية مختصر صحيح مسلم 1829. انتهت الحاشية. وإن الأمة الإسلامية مدعوة اليوم وعلى رأسها ولاة الأمور متواصلين بحضارتها الغنية بمثل هذه المبادئ الفاضلة أن تبتكر أساليب ذاتية لتحسس شكاوى المواطنين ودفع المظالم، مسترشدين بتجارب الأمم في معرفة مستلزمات نجاح هذه الأجهزة وفاعليتها. عنوان خاتمة: إن الهدف الأساسي من تحرير هذا الكتاب هو كما جاء في مقدمته التعرف على أخلاق العمل في الإسلام وأثرها على مناحي الحياة، وخاصة تلك المرتبطة بالوظيفة والعمل، مع المقارنة بالتراث الإداري العلمي الحديث. وقد ركز الكتاب في البداية على بيان أخلاق العمل التي يحث عليها الإسلام، مع توضيح الآثار الضارة للفساد الإداري، كما تم إبراز ظاهرة انتشار الفساد الإداري في مجالات عديدة، مما جعل العقل البشري في حيرة من أمره في كيفية مكافحته والقضاء عليه. ثم تناول الكتاب كيفية الإعداد السليم لأخلاق العمل وتهيئة العاملين عليها وتدريبهم. ثم بسط الكتاب القول حول أهم الأدوات الرقابية لضمان فاعلية الإدارة ومحاربة الفساد وإبراز أخلاق العمل الإيجابية. وقد ختم الكتاب بشرح واف لإحدى الوسائل الرقابية الفعالة، وهي ديوان المظالم أو الشكاوى، وبيان أهمية هذه الأداة في رفع مستوى أخلاق العمل ومحاربة الانحراف الإداري. وتمخض الاستعراض الوافي للفصول الأربعة عن جملة استنتاجات مهمة حول أخلاق العمل في الإسلام، وهي على النحو التالي: 1. ثراء الإسلام وتعاليمه بحصيلة وافرة من التوجهات الربانية لغرس أخلاق العمل في نفوس أتباعه وحثهم على الالتزام بها، كما يدل التتبع التاريخي لتطور الإدارة في العصور الإسلامية على حسن تدبير الولاة المسلمين واهتمامهم بهذه الأمور وابتكار الوسائل والآليات الملائمة لظروف عصرهم. وقد اتسعت الدولة الإسلامية وقويت شوكتها وتعاظم نفوذها بوجود ولاة أمر وقادة وأمراء ذوي أخلاق رفيعة مع تفان في العمل مقرون بحسن الابتكار. 2. إن الإسلام مع نهيه الشديد عن الفساد الإداري ومواطن الشر، فإنه يحاول أن يسد مداخل الشر والفساد في العمليات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإسلام لا يفرق بين الالتزام الأخلاقي داخل العمل أو خارجه، ومن ثم فإن الالتزام بالأخلاق سواء في المنزل أو جهة العمل هي عملية مرتبطة بعضها ببعض من وجهة النظر الإسلامية، كما أن التصور الإسلامي لأخلاق العمل لا يجعل الالتزام بتلك الأخلاق مرتبطا بالفوائد الدنيوية فقط، بل يجعل عليها الأجر الوفير في الدار الآخرة. 3. إن الواقع الحالي للدول الإسلامية في مجال غرس أخلاق العمل والالتزام بها لا يزال ضعيفا ودون مستوى الطموح المنشود لمجتمع غني بالتعاليم الأخلاقية السامية. ومع التقدير لبعض المحاولات من قبل بعض الدول والمؤسسات في تطوير أخلاق العمل وغرسها في المجتمعات التي يعملون فيها، إلا أنها لا تزال جهودا غير متناسقة ولم تحز على الزخم الكافي والتأييد المناسب من كافة الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاهتمام بأخلاق العمل ووعي أهل الحل والعقد بها وتدريب العاملين عليها وتأهيلهم للتخلق بها لا يزال أمرا بعيد المنال، ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تشخص واقع أخلاق العمل في الدول الإسلامية ومواطن الداء مع تقديم اتجاهات الدواء وأساليب العلاج. ويمكن لمراكز البحث المعروفة والجامعات المتخصصة أن تقوم بمثل هذه الأبحاث، كما يمكن للدول العربية والإسلامية أن تتعاون في إنشاء مراكز متخصصة لدراسة مثل هذه الأمور وإيجاد برامج تدريبية مشتركة بين الدول العربية والإسلامية في القضايا الملحة المشتركة، مثل رفع الإنتاجية والعمل كفريق واحد ومحاربة الفساد الإداري. 4. إن من أهم الأمور في السعي نحو استدامة التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية الحرص على رفع مستوى الإنتاجية والفاعلية، والتي من عناصرها القضاء على الفساد وإتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع للمساهمة في الحياة الاقتصادية. وحيث إن أخلاق العمل السلبية بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل ضعف مستوى المهارات لها آثار على تدني الإنتاجية، فإنه من المهم بالنسبة للدول العربية والإسلامية دراسة مثل هذه الأخلاق السلبية وإيجاد السبل الكفيلة من خلال الأسرة أو المدرسة أو وسائل الإعلام بالتوعية بها وبأضرارها على الاقتصاد الوطني، ويدخل ضمن ذلك إعادة النظر في المناهج التعليمية وفي طبيعة الرسالة الإعلامية التي تقدمها أجهزة الإعلام المختلفة. وعلى نفس المستوى يجب أيضا النظر إلى أسباب الفساد الإداري وآثاره الضارة والسعي إلى القضاء عليه من خلال حملات التوعية الوطنية وإعادة النظر في اللوائح والقوانين التي تحارب الفساد الإداري وتشديد العقوبات على من يمارسه والتعرف على دواعيه واقتلاع جذوره. ولعل أكبر عامل أساسي لضمان القضاء على الفساد الإداري هو التزام القيادة السياسية وولاة الأمر وكبار الموظفين بمستوى عال من أخلاق العمل وتطبيقهم الصارم للقوانين والنظم الخاصة بمحاربة الفساد الإداري. 5. إن ثراء التاريخ الإسلامي بالعديد من الآليات والوسائل التي تم إنشاؤها لرفع المظالم والقضاء على الفساد والرقابة الإدارية لهو أكبر دافع لولاة الأمر والمختصين للتفكير والمبادئة وابتكار أساليب جديدة تتلائم مع مستجدات العصر الحديث وتحقق طموح المسلمين في وجود إدارة فاعلة وذات إنتاجية عالية مع التزامها بأخلاق العمل وبعدها عن الفساد الإداري. ولا دير على الدول العربية والإسلامية في أن تستفيد من تجارب الأمم الأخرى والدول المتقدمة صناعيا من خلال وضع صيغ جديدة لغرس أخلاق العمل والرقابة على الجهاز الإداري ورفع المظالم. وقد يتطلب ذلك جهودا مشتركة من تلك الدول أو المؤسسات والمنظمات المعنية بالتعاون الإسلامي أو التعاون المشترك، وذلك من خلال عقد ندوات أو ورش عمل تتناول فيها هذه القضايا ويتم التواصل من خلالها إلى أساليب مبتكرة في هذا المجال. كما يمكن للدول العربية والإسلامية أن تتبادل تجاربها الناجحة في الرقابة الإدارية والسعي إلى تقديم المساعدات الفنية إلى الدول الأخرى في التطبيقات الناجحة في جهازها الإداري. 6. إن التغيرات الحادة في طبيعة الاقتصاد العالمي نتيجة لاتفاقية الجات وقيام منظمة التجارة العالمية وتحرير الأسواق سيزيد من الحاجة إلى تكريس أخلاق العمل وغرسها في العاملين سواء في الجهاز الحكومي أم في القطاع الخاص، كما أن مثل هذه التغيرات تتطلب وجود نظام رقابي وأنظمة مناسبة، مما سيعني أنه لا بد من تشجيع الدول العربية والإسلامية على إنشاء بعض الأجهزة الرقابية وكذلك نشر أخلاق العمل الإيجابية. بما أن العالم على أعتاب القرن 21 فإن الدول الإسلامية ستواجه العديد من التحديات في مجال أخلاق العمل التي تتطلب جهودا جماعية لمواجهتها وتوجيهها التوجيه السليم، ومن ذلك ما يلي: أولا، أن على الجميع واجبا سواء أكانوا أكاديميين أم موظفين في الجهاز الحكومي أن يعملوا معا لتحديد المقصود من أخلاق العمل وكيفية تطبيقها في جسم الإدارة العامة بدقة وتفصيل. ثانيا، النظر في كيفية الاستمرار في تطبيق أدوات التحكم الأخلاقي مثل ميثاق العمل وغيرها من نظم التحكم والرقابة؟ وهل الأفضل بحسب نظرتنا إلى بيئة العمل الحالية أن نركز على الالتزام بالنظم واللوائح كنموذج لتطبيق أخلاق العمل، أو أن يكون التركيز على التدريب الأخلاقي لمساعدة الموظفين في اتخاذ القرارات الأخلاقية المناسبة؟ ثالثا، أن هناك كمية هائلة من المعلومات والاختبارات التي تحاول أن تتعرف على المهارات المطلوبة لأداء عمل معين أو لشغل وظيفة محددة، ولكن في المقابل هناك فقر شديد في تحديد المهارات الأخلاقية أو الصفات الشخصية اللازمة لشغل هذه الوظائف العامة. رابعا، أن مشاركة أسرار النجاح بين المختصين في مجال أخلاق العمل تعتبر من الأساليب التوثيقية المهمة في تبادل الخبرات، ولئن تعددت الأسباب أو أسرار نجاح العديد من المدراء في هذا الوقت الذي تجرى فيه التطورات المتلاحقة، فإن هناك الكثير من المدراء الناجحين ممن يعزى نجاحهم إلى التزامهم الأخلاقي وتحقيقه في بيئة العمل، وإن مفاتيح هذا التوجه والرؤية نحو النجاح يكمن في الأمور الثلاثة التالية: ألف، تحديد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق هذه الرؤية، ب، أساليب الوصول إلى هذه الرؤية وبالأخص الاتفاق على أدوات التأثير، جيم، الوصول إلى منطقة التحول وتحقيقه. وإن مؤلف هذا الكتاب لا يرجو أن يكون كتابه هذا إحدى اللبنات في تحقيق الرؤية نحو النجاح. تم بحمد الله وتوفيقه. انتهى الوجه الأول.